بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد كان أيها الإخوة من المفترض أن نبدأ هذا الدرس بسلسلة الفوائد القصيرة التي شرعنا فيها في الدروس الماضية. وفي الدرس الماضي كان عنوان الفائدة، أشوف جاسم أحمد أحسنت، نعم، فوائد المداومة على الأعمال الصالحة. وكان يعني عنوان فائدة هذا اليوم الصوارف عن العمل الصالح، الصوارف عن العمل الصالح، لكن الموضوع فيه شيء من الدقة ويحتاج إلى شيء من التأمل، فلذلك أجلت الفائدة إلى الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. وأنتم بدوركم أيها الإخوة أرجو التأمل أيضا في النصوص، وما هي الأشياء التي قد تصرف الإنسان عن الأعمال الصالحة، لأن العناية بهذا أيها الإخوة من الأهمية بمكان، ذلك أن الإنسان إذا عرف ما الذي يصرفه عن العمل الصالح وعن التقرب إلى الله عز وجل، وما الذي يبعده عن طاعة الله جل وعلا، تفادى ذلك، وإذا تفاداه استقام على أمر الله جل وعلا وجاهد نفسه على الخير. في هذا اللقاء أيها الإخوة نتدارس وصية جديدة من وصايا المؤلف وفقه الله تعالى من خلال كتابه معالم في طريق طلب العلم. ووصية اليوم هي الوصية 23، وعنوانها تفقد مكتبتك الخاصة. وهذا الخطاب موجه إلى من؟ إلى طالب العلم. فما هو المراد بتفقد المكتبة الخاصة، وما هي الفوائد التي يحصلها طالب العلم إذا تفقد مكتبته الخاصة به؟ سيأتي هذا أيها الإخوة إن شاء الله بيانه بعد القراءة. تفضل يا سيدي.
قد أطال النفس في بحث هذه القضية، ولكن بغياب الكتاب عن عيني ذهب وقته أدراج الرياح لم ينتفع به نفعا كثيرا. فكلما كان الإنسان محيطا بما في مكتبته من المراجع والمصادر كان هذا أحفظ لوقته. وينبغي ألا يكون الحديث ممن قال فيه
يبلغه
من ذلك، ومن أعماه لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالة. ولقد ذكر عن بعض الناس أنه يحرص على أن يكون نصيب الكتب عنده أكثر من فلان،
تفقد مكتبتك الخاصة، هذه هي وصية المؤلف وفقه الله تعالى لطلبة العلم، وهي إحدى وصايا الطيبة التي قد أودعها في هذا الكتاب المبارك. لا شك أيها الإخوة أن من الأمور العزيزة على طالب العلم مكتبته الخاصة به، فإن مكتبته هي مأوى راحته، وهي أنسه الذي به يأنس. ومن الأمور أيها الإخوة التي على طالب العلم أن يوجه العناية بها العناية بمكتبته الخاصة به. يقول المؤلف تفقد مكتبتك الخاصة، المراد أيها الإخوة بهذه الوصية أن يديم طالب العلم النظر في مكتبته وأن يطالع كتبه وأن ينظر في عناوين هذه الكتب التي اشتراها، فيتعرف على أسماء الكتب وعلى طبعاتها وعلى تحقيقاتها وعلى مؤلفيها ونحو ذلك، فيتفقدها عليكم السلام وبركاته، فيتفقدها في هذا الجانب وفي غيره من الجوانب. تفقد طالب العلم لمكتبته الخاصة والإخوة من الأمور الضرورية بالنسبة إليه، وتتجلى هذه الضرورة بالنسبة لطالب العلم إذا عرف فوائد هذا التفقد وما الذي يجنيه ويثمره تفقده لمكتبته. والمؤلف وفقه الله تعالى هنا قد ذكر بعض هذه الفوائد أو أشار إليها، فمن فوائد تفقد طالب العلم لمكتبته أن تفقد المكتبة الخاصة بطالب العلم يعين طالب العلم على معرفة ما في مكتبته من بحوث ورسائل علمية ومجلات شرعية وهكذا. وهذا الأمر أيها الإخوة، هذا الأمر يجعل طالب العلم في مأمن مما ذكره المؤلف وفقه الله تعالى، وهو شراء الكتاب الواحد عدة مرات، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شراء الكتاب الواحد عدة مرات. هذا متى يأتي؟ إذا كان طالب العلم يجهل ما في مكتبته من بحوث ورسائل ونحو ذلك. الفائدة الثانية أيها الإخوة من فوائد تفقد طالب العلم لمكتبته أن هذا التفقد يعينه على التصنيف المناسب للكتب وعلى ترتيب مكتبته ترتيبا حسنا مناسبا، وهذا أمر ملموس وعمل يدركه طالب العلم المتفقد لمكتبته، فإنه إذا تفقدها تظهر له أفكار وترد له خواطر طيبة لترتيب مكتبته وحسن تصنيفها. الفائدة الثالثة من فوائد تفقد طالب العلم لمكتبته أن هذا التفقد يعينه على سرعة الوصول إلى الكتاب الذي يبحث عنه، فإذا كان طالب العلم متفقدا لمكتبته سهل عليه الوصول إلى الكتاب الذي يريده أو يبحث عنه، وهذا بخلاف من يهمل التفقد لمكتبته فإنه يصعب عليه الوصول إلى الكتاب في سرعة وجيزة. أيضا من فوائد أيها الإخوة تفقد طالب لمكتبته أن تفقده لمكتبته يعينه على الانتفاع بكتبه وعلى الاستفادة منها متى محتاج إلى الكتاب الذي يريده من مكتبته، وهذا أيضا أمر ملموس، فإن طالب العلم المتفقد لمكتبته من أكثر الناس انتفاعا بكتبه. وإفادة أيضا للآخرين، أيضا من فوائد تفقد طالب لمكتبته أن تفقده لها يعينه على نفع الآخرين وإفادتهم في جانب الكتب، يفيدهم بمشورة إن احتاجوا أو سألوا عن كتاب معين في مسألة معينة مثلا. فإذا كان متفقدا لمكتبته عارفا بما فيها محيطا بما تحتويها فإنه يستطيع أن يعطيهم المشورة المناسبة في هذا الجانب. أيضا بإمكانه إذا كان متفقدا لمكتبته أن يعيرهم هذا الكتاب، وهذا أيضا أمر مدرك ومحسوس. أيضا الفائدة السادسة أيها الإخوة من فوائد تفقد طالب العلم لمكتبته ما أشار إليه المؤلف وفقه الله تعالى، أن تفقد طالب العلم لمكتبته يساعده على حفظ وقته. كيف يكون هذا؟ أبو حميد صح، التفقد يعينه على سرعة الوصول صح؟ زين، التفقد يعينه على حفظ الوقت صح؟ كيف؟ مثل يقول إذا وصل الكتاب بسرعة
لا يطيل في البحث،
لا
لا يطيل في البحث عن الكتاب الذي يريده ذاك.
طيب لا يطيل في البحث متى صح؟ أنت تحوم بعد كاسيف يعني ما دخلت إلى ها ياسر، موجود في الكتاب، موجود في الكتاب ها، شوف الكتاب، شوف طالع ما لك الكتاب ها عبد الرحمن، شو قال الشيخ؟ فكلما كان الإنسان محيطا بما في مكتبته من المراجع والمصادر كان هذا أحفظ لوقته. إذن من فوائد تفقد طالب العلم لمكتبته أن وقته يحفظ، كيف ذلك؟ نقول لأن تفقد المكتبة يثمر ماذا؟ الإحاطة بما في المكتبة من كتب ويعطيه قوة في معرفتها، فإذا أحاط طالب العلم بكتبه حفظ وقته حيث إنه يعلم ما في مكتبته. وهذه النقطة هي أيضا أو الفائدة متعلقة بالفائدة الثالثة والفائدة الرابعة ولها صلة بها. الفائدة أيها الإخوة السابعة من فوائد تفقد طالب العلم مكتبته أن تفقد طالب العلم لمكتبته يساعده على استدراك ما في مكتبته من النقص الذي عنده في جانب الكتب. كيف يعرف طالب العلم أنه أن عنده كتبا أن مكتبته ناقصة في بعض العلوم الشرعية، ليس عنده الكتب التي لا بد له منها في التفسير مثلا، أو العقيدة أو الأصول أو الفقه أو القواعد الفقهية ونحو ذلك. هذا لا يدركه، يعني هذا النقص لا يدركه طالب العلم إلا إذا كان متفقدا لمكتبته، فعندها يعني عند إدراكه النقص يسعى إلى شراء هذه الكتب وإلى سرعة اقتناء ما عنده من النقص. هذه أيها الإخوة بعض يعني الفوائد التي يجنيها طالب العلم من تفقده لمكتبته الخاصة. والعلم إخواني بهذه الفوائد وبأمثالها يدعو طالب العلم إلى الحذر من إهمال مكتبته، لأن إهمال طالب العلم لتفقد مكتبته ينسيه ما في مكتبته من كتب، وهذا واقع، ينسيه ما عنده من كتب. وهذا النسيان لما عنده من كتب ينتج عنه ماذا؟ عدم الانتفاع بكتبه، لا يستفيد من كتبه التي عنده، وربما أيضا أدى إلى ما أشار إليه المؤلف وهو شراء الكتاب الواحد عدة مرات، فيشتري الكتاب بناء على ماذا؟ بناء على أنه ليس عنده، فيكرر شراء الكتاب، وهذا نتج من عدم تفقده لمكتبته. وأيضا أيها الإخوة، إذا انتبه الإنسان أيها الإخوة لهذا، يعني سارع إلى فهرستها، وهذا قد أشرت إليه، سارع إلى فهرسة مكتبته فهرسة تسهل عليه الاستفادة من مكتبته. هذه أيها الإخوة بعض الفوائد كما تقدم. يقول الشيخ وفقه الله تعالى: وينبغي ألا يكون الحديث ممن قال فيهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد أوعبت الأمة في كل فن من فنون العلم إعابا، من نور الله قلبه هداه بما يبلغه أو يبلغه من ذلك، ومن أعماه لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالا. هذا الكلام ذكره أو قرره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالته الوصية الصغرى عند شرحه لحديث معاذ رضي الله تعالى عنه: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. وسبق لنا أخواني شرح يعني هذه الرسالة في عدة مجالس، وتقدم معنا شرح كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولا بأس من إعادة شرح كلامه رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله: وقد أوعبت الأمة في كل فن من فنون العلم إعابا. يريد بذلك رحمه الله أن الأمة الإسلامية قد ألف علماؤها في كل فن وعلم من العلوم الشرعية، فلا تكاد تجد علما من العلوم إلا وقد ألفوا فيه الكتب وصنفوا التصانيف، فبحثوا تلك المسائل ودرسوها دراسة مفصلة، وجلوا جزئياتها يعني جزئيات تلك العلوم وفروعها، واستقصوا ما يتعلق بها، بل حتى يعني الأمر لم يقتصر على العلوم الشرعية، تعدى إلى العلوم التجريبية الأخرى كالطب والهندسة وغير ذلك، وهذا يعني يدركه المطلع على الكتب. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ويقرر هنا أن الأمة الإسلامية تستوعب تلك المسائل المتعلقة بالعلوم من حيث الدراسة ومن حيث البحث ومن حيث التفصيل ومن حيث الاستقصاء. ثم قرر رحمه الله تعالى وبين هنا في هذا الجزء يعني القليل القصير من كلامه أن الهداية بيد الله عز وجل، وأن الموفق حقا هو من نور الله قلبه وشرح صدره ويسر له سبل العلم ونفعه بما علمه الله تبارك وتعالى، هذا هو الموفق. والمخذول على ضده هو من أعمى الله جل وعلا قلبه وصرفه عن الحق، ولا شك أن هذا الصرف جاء بسبب أسباب وجدت في العبد رحمك الله، فإن الله جل وعلا قال وما ربك بظلام للعبيد، وقال ولا يظلم ربك أحدا. فالمخذول هو من صرف عن الحق ومن أعمى الله بصيرته والعياذ بالله، وإن كان عنده من الكتب ما عنده ولو كثرت تلك الكتب. فالكتب النافعة لا شك أنها من أسباب الهداية ومن أسباب التوفيق، لكن اقتناء هذه الكتب وامتلاكها إذا لم يكن مصحوبا بتوفيق الله جل وعلا ومقارنا لهذا الأمر، فإن الإنسان يحرم من الهداية وكتبه في هذه الحال لا تفيده. فرجع الأمر أولا وأخيرا إلى أي شيء؟ إلى توفيق الله جل وعلا، وإلى محض فضله وإحسانه ولطفه بعبده جل وعلا. وهذا أيها الإخوة يدعونا إلى أي شيء؟ يدعو كل امرئ إلى أن يسأل الله جل وعلا العون والسداد والتوفيق والرشد والهداية، وأن لا يقتصر على هذا بل يسلك السبل التي تدله وترشده إلى هذا الطريق الذي يريده الله جل وعلا ويحبه ويرضاه من عباده. وهذا أمر يخ في غاية الأهمية، لأن إدراك هذا الأمر يجيب عن سؤال قد يطرح في بعض الأحيان، كيف فلان يعني لم يوفق، كيف فلان لم يمشي في الخط المستقيم والصراط المستقيم الذي رسمه الله لعباده، وعنده من الكتب وعنده وعنده وعنده. نقول توفيق الله، توفيق الله جل وعلا، هذا هو الأخوة. وإلا الناظر في كتب التاريخ وفي يعني تراجم كثير من الناس يجد أن بعضهم عنده من الاطلاع الواسع والكتب ما لم تتوفر لكثير من الناس، مع ذلك تجده والعياذ بالله رأس من رؤوس أهل البدع والأهواء والمحاربين لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ما هو السبب؟ السبب أن توفيق الله جل وعلا قد صرف عنه، والكتب كما يعني ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لا تنفع يعني صاحبها إن لم يقارن هذا الاقتناء للكتب توفيق الله جل وعلا. ولهذا قال ومن أعماه لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالا. إذ هذا أيها الإخوة يعني هذا ينبهنا على أمر، وهو أن الإنسان إذا اشترى الكتب أو الكتاب يسأل الله أن ينفعه بهذا الكتاب الذي اشترى، يسأل الله يدعو اللهم انفعني بكتبي، اللهم انفعني بهذا الكتاب، اللهم اجعله عونا لي على الخير، وهكذا. هذا أمر لابد أن يتنبه له يعني طالب نعم. ثم قال المؤلف وفقه الله: ولقد ذكر عن بعض الناس أنه يحرص على أن يكون نصيب الكتب عنده أكثر من فلان، وهذا والله مزلق خطير. شراء الكتب أيها الإخوة النافعة عمل صالح، شراء الكتب النافعة والمفيدة المقربة إلى الله جل وعلا التي تدل الإنسان على ما يحبه الله ويرضاه عمل صالح يرضاه الله تبارك وتعالى ويحبه من عباده. ولهذا يجب على طالب العلم في هذه الحال أن يحسن نيته عند شراء الكتب، وألا يعني تدخله الأغراض والعياذ بالله والمقاصد والنوايا الفاسدة التي قد تحرمه من شرائه لهذا الكتاب. وهنا ذكر الشيخ وفقه الله مسألة التكثر من الكتب. يقال يا إخوة هنا أن المشترين للكتب على صنفين: الصنف الأول من يقصد بشرائه الكتب التكثر من الكتب والمفاخرة بها والاستزادة منها، وأن مكتبته أكبر من مكتبة غيره، وأن ما عنده أكثر مما عند غيره، وهكذا. فهذا الصنف أيها الإخوة مذموم. لماذا؟ لأن قصده ونيته إيش؟ سيئة. قصده دنيء ونيته سيئة والعياذ بالله. ومثل هذا يعني يحرم والعياذ بالله من الانتفاع بكتبه. القسم الثاني أو الصنف الثاني من يتكثر من الكتب لغرض نبيل وغاية طيبة، وهي أن يستفيد من هذه الكتب. هذا فقط لا، بل أيضا ليفيد غيره منها، وبهذا يكون الإنسان جامعا بين النفع المتعدي والنفع القاصر، النفع المتعدي لغيره والنفع القاصر على نفسه، فهذا لا شك أنه محمود ومثله مأجور إن شاء الله تعالى، ويرجى له الانتفاع بكتبه. فهذا أيها الإخوة يعني خلاصة ما يتعلق بهذه الوصية النافعة المباركة من المؤلف، وهي تفقد طالب العلم لمكتبته الخاصة. والموضوع أيها الإخوة في هذا حقيقة فيه يعني طول، لكن يعني هذا تنبيه على طالب العلم أن يراعيه وأن يجعله يعني محط نظره، لأن إهماله لهذا يفقده كثيرا من الخير، وهذا مما لا ينبغي في حق طالب العلم، بل طالب العلم عليه أن يستزيد من الخير يوما بعد يوم. فهذا هو شأن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن المرأة يزداد من الخير ويتكثر منه، لا أن يتراجع والعياذ بالله عنه أو يستقل منه. والموفق في هذا من وفقه الله تعالى. أكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. في اللقاء القادم إن شاء الله نتدارس وصية جديدة من وصايا المؤلف، والحمد لله رب العالمين.